بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبوا علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث عن السنة كمصدر من مصادر التشريع، حيث انتهينا الحديث عن قلنا هذا مباحث الحجج من أهم الأبحاث في علم الأصول، بل كل ما تقدم إنما هو يعني في خدمة مثل هذا البحث. فثبت عندنا بحمد الله الحديث عن حجية الكتاب العزيز، وثبت عندنا حجية السنة المباركة، ونعني بتقرير وفعل وقول المعصوم من النبي صلى الله عليه وآله بيته صديقة الزهراء سلام الله عليه أجمعين. وانعطف الحديث عن حجية خبر الواحد لكونه المصدر الرئيس في السنة، يعني يعتبر الأكثر روايات، أو أن أكثر الروايات هي جاءت من خبر الثقة أو خبر الواحد، فمن ثم جاءت كانت الحاجة ماسة أو الحاجة ماسة إلى الحديث عن خبر الواحد والاستدلال على حجيته. فاستدلنا على حجيته من الآيات ومن الروايات ومن السيرة العقلائية ومن الإجماع فيما تقدم. الآن ننتقل بحمد الله بعد انتهينا الآن من السنة، الآن ننتقل إلى المصدر الآخر من مصادر التشريع، ألا وهو الإجماع. هنا الحديث في لكي يتمنهج البحث نذكر في مجموعة نقاط ثم نقوم بعمل التطرق بداية البحث تقريبا في إثارات لطيفة، وإن كان بحمد الله خلى من التعقيد، يعني ما يوجد في مطلب مثلا أحتاج أن نطيل فيه، العبارة جد واضحة وفقط مفاصل لا بد أن يلتفت إليها قبل التطبيق. الحديث الأول هو أو النقطة الأولى الحديث عن التعريف الإجماع لغة واصطلاحا. الإجماع في اللغة هو الاتفاق. الإجماع لما في علم اللغة نرجع إلى كتب القواميس اللغوية هو الاتفاق، يقولون أجمعوا اتفقوا، ثم نقول إحنا اتفقوا على أن لا يتفقوا، هناك إجماع على هذا الاتفاق وحتى على عدم الاتفاق. إذن لغة الإجماع هو الاتفاق. وتوجد مسألة علمية ربما أشرنا إليها في مجموعة من النقاط ومجموعة من الأبحاث فيما تقدم، قلناها بأن التعريف أو التعريف اللغوي يعتبر جذر في الأعم الأغلب، طبعا مو دائما، التعريف اللغوي يعتبر جذر لمعنى للمعنى الاصطلاحي، يعني حتى لما نخوض ونحلل المعنى الاصطلاحي نجد له ارتباط وين بنفس الجذر اللغوي، وإذا جملة من التعارف يكون هناك تطابق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذه مسألة مهمة، واضح؟ لأن حتى في الأمور العقائدية، حتى في الأمور في فهم بعض المفردات القرآن أو كذا، نجد بأن فعلا هناك يعني هناك تطابق بين المعنى اللغوي في العام الأغلب، يعني مو دائما، مع المعنى الاصطلاحي. على هذا الأساس بعد الكتب اللغوية مهمة في التعاريف، في التصورات، في معرفة الشيء وما إلى ذلك، يعني لا يغفل عنها. نعم لا يعتمد عليها اعتماد كلي، ولكن مع ذلك لا يغفل عنها، لأنها جملة أو أكثر أو جملة من التعاريف هي أساسا يعني الاصطلاحي اللي أنت تتبناها سواء في الفقه، في الأصول، في التفسير، في العقائد، في غيرها، هي جذورها وين؟ من اللغة. فنفس الشيء هنا تقريبا نفس الشيء، الإجماع عندما نرجع إلى اللغة هو الاتفاق. على الآن الحمد لله المصادر متوفرة والنت متوفر، فأنا أحتاج أن نذكر المصادر لهذا البحث. هذا على مستوى الاتفاق. عندنا على هذا المعنى يكون المعنى الاصطلاحي هم قريب لهذا المعنى، لما نقول الإجماع اصطلاحا في لغتان هو الاتفاق، واصطلاحا ما هو؟ يقولون اتفاق خاص، هو أي اتفاق، صحيح هو اتفاق، ولكن اتفاق ماذا؟ ولكن اتفاق خاص. مثلا إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو يقولون اتفاق أهل الحل والعقد اللي بيدهم زمام الأمور مثلا، لاحظ، أو اتفاق مثلا أمتي محمد صلى الله عليه وآله على حكم من الأحكام. لأن هذه صح التعبير تجليات لهذا الاتفاق، إذا الحقيقة وروح التعريف يكمن في نفس الاتفاق، لكن اتفاق خاص. إذا في الاصطلاح، عندما نأتي للاصطلاح نقول هو اتفاق، ماذا؟ هو اتفاق خاص. فعلى هذا مهما اختلفت التعبيرات فهو يقولون بأنه يعني هو إشارة إلى معنى جامع، يعني إذا لم نروح للتعبيرات كلها هناك معنى جامع يجمع هذه التعريفات، يعني من قال جماع أمتي محمد صلى الله عليه وآله، من قال يعني اتفاق كذا، اتفاق أهل الحال والحاقد، اتفاق فقهاء المسلمين، لكن هناك مع اختلاف هذه التعاريف بنحو ما وليس اختلاف على نحو التباين، هنا نجد بأن هناك معنى جامع بينهم، ما هو؟ اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. يعني مو أيما اتفاق تبقى والله جماعة قاعدين في الشارع، أو أهل الباطل اتفقوا، أو أهل المزرعة الفلانية، ولا أهل الجلسة الفلانية، ولا لا لا لا، مو أي يعني اتفاق جماعة لها نفس اتفاقهم له شأن، لهم خصوصية في اتفاقهم، مو أي كيفما اتفاق. فلذلك ممكن أن نبلور معنى جامع لهذه التعاريف فنقول هو اتفاق جماعة لاتفاقهم ماذا؟ شأن في إثبات الحكم الشرعي، وهذا معنى جامع تقريبا بين التعارف. لو جئنا لأمة محمد صلى الله عليه وآله لهم شأن مثلا، جئنا لأهل الحل والعقد مثلا لهم شأن، يعني لا فيهم شأنية أن يؤخذ باتفاقهم، أو اتفاق الفقهاء لهم شأن. أما تقول لي والله اتفاق أهل اللهو مثلا، أهل اللعب، اتفاق العصابة المافيا مثلا، أهل قطاع الطرق اتفقوا، ما يعتقد لهم، ليس لهم هذا شأن في اتفاقهم، واضح. ولذلك يقول على هذا المعنى عندما اتضح عندنا معنى الاتفاق لغة واصطلاحا، على هذا المعنى بعد نقول بأنه استثنى العلماء أو استثنى أهل التعريف عوام الناس، عوام الناس ليس لاتفاقهم شأن، بل هم تبع لمن؟ لعلمائهم. يعني هؤلاء مثل حين مثلا تنظر إلى طبقة العلماء مع مقلديهم، لا، من لهم شأن؟ من الذين يؤثرون؟ من الذين مثلا يتبعون؟ هم العلماء. بينما العوام لا، العوام العامي تابع، والعامي ماذا؟ ليس له ذلك الشأن في اتفاقه وعدم اتفاقه، فل يقبل أو لا يقبل. لكن لما نجي للعلماء لا، لهم شأن، لهم شأنية وما شاكل ذلك. فذاك العلماء هم أو العوام معذرة، إما هم تبعا للعلماء أو تبعا لأهل الحل والعاق، واضح. هذه النقطة الأولى من جهة التعريف لغة واصطلاحا وما يترتب عليه. النقطة الثانية وهي أن الإجماع وقع خلاف، هل هو يعني صنع عند علماء العامة، هل هو من أدلة الإجماع، هل هو من أدلة يعني من مدارك الأحكام الشرعية، من مستندات الحكم الشرعي أو لا؟ بعضهم قال بأن مصادر التشريع أربعة: القرآن، السنة، العقل، الإجماع، واضح. وبعضهم لا، كما عند الظاهرية أو الحشوية أو القشرية أو ما شئت فعبر، حذفوا العقل، العقل ليس من مدارك الحكم الشرعي، يسمى لا يؤمن بالحسن والقبح العقليا بالنسبة للأشاعرة. فيبقى المصادر كم؟ ثلاثية: الكتاب والسنة والإجماع. إذن الإجماع سواء على التثليث أو على التربيع هو حافظ مكانته في منظومة الاستدلال ومنظومة المدارك الشرعية على الحكم الشرعي، واضح؟ واضح هذه النقطة؟ الآن هذه نقطة. النقطة الثالثة والمهمة والجديرة بالذكر وهي مفصل البحث الآن تقريبا عندنا، وهي مسألة أن الإجماع في فهمه ومعنى يختلف اختلافا جذريا بين ما تعتقد به مدرسة أهل البيت في نفس الإجماع وبين ما تعتقد فيه المدارس الأخرى، مدرسة أهل السنة الذين مدرسة أهل ثم مدرسة الخلافة والسلطان. هؤلاء لهم نظرة في الإجماع ولنا نظرة في الإجماع، وتتجلى أكثر في ذا اليوم أو مثلا غدا تتجلى أكثر هذه النقطة، ولماذا أصلا إجماع عندهم. عند أتباع أهل البيت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أن الإجماع بما هو إجماع ليس له خصوصية وليس له ذاتية، يعني بتعبيرنا قائم بذات مثل الكتاب مثل السنة مثل العقل. احنا نؤمن بالتربيع في الأحكام الشرعية، المدارك أربعة عندنا، ولكن نفس الإجماع يقولون بأنه هكذا نعتقد بأن الإجماع ليس له حجية ذاتية، هل يكون إجماع هنا أو إجماع هناك، إجماع كبير إجماع قليل إجماع جماعة إجماع أفراد قليلة. يقولون حجية الإجماع راجعة إلى كاشفيته لرأي المعصوم، فبالتالي يرجع إلى من؟ إلى السنة. فأي إجماع لو أجمعت الأمة قاطبة وهذا الإجماع على شيء ما وهذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم فهو إجماع باطل، ولو أجمعت أفراد قليلة من الأمة على شيء معين وهو كاشف عن رأي المعصوم فهو إجماع حجة. هذا ما نعتقد به. إذن الإجماع بما هو إجماع ليس فيه حجية ذاتية، الحجية الذاتية للإجماع ماذا؟ الحجية الذاتية للإجماع بما هو كاشف عن رأي المعصوم، يعني بتعبيره له طريقية وليس له موضوعية، حجيته تابعة لحجية السنة وليس ماذا؟ وليس له حجية ذاتية. قد جاءت السؤال خب إذا كان هكذا لماذا جعل من المصادر الأربعة؟ نقول نعم جعل من المصادر الأربعة أولا لحالة فنية، لأن كان الكلام مثلا مع المخالف الذي يعتقد بالإجماع فطبيعي نتكلم نحن عن الإجماع، ولكن هذا الإجماع لابد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. ولك جملة من علمائنا المتأخرين لا يسمونه إجماع، يسمونه تسالم الفقهاء، ولا إجماع حتى إجماع بالإصطلاح تقريبا ما موجود، يعني أنه إجماعات كاشفة عن رأي المعصوم، إجماع سوف التسالم يعني القول الأكثرية. نحن شلون مثلا انتقدنا في علم في إثبات حجة خبر واحد من الإجماع، هذا يعني معناه تسالم عند جملة علماء المتأخرين، إجماع إصطلاحي لا. والدليل أبرز دليل بأنه إجماع محتمل المدرك، يعني الآيات والروايات على حجة خبر الواحد موجودة. لكن على كل حال بعد مثل ما نقول إحنا يعني أطلق عليه الإجماع، يعني في قبال من؟ في قبال المدرسة الأخرى تعتقد اعتقاد خاص بالإجماع، نقول إحنا معنى إجماع كما عندكم، ولكن إجماعنا بهذا المعنى لا بد فيه من أن يكون كاشفا لرأي المعصوم، أو نسميه بدل نسميه بالتسالم بين الفقهاء نسميه إجماع. إذن هو قضية شكلية وفنية فقط، ولا حقيقته راجعة إلى أين؟
إلى
كاشفيته. يعني أنت بكرة كفقيه مثلا تقول والدليل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، شلون الإجماع؟ كلنا مقصود التسالم الفقهاء، يعني شفت فقهاءنا من زمن الشيخ صدوق إلى يومنا هذا متسالمين على هالمسألة، فقول إجماع. ولا آيات وروايات عندنا خصوصا، يعني مثلا جملة مدارس الفقهية عندنا يعني يجعلون الإجماع في الصدارة، لكن نظرهم وين؟ نظرهم يعني إجماع يعني رأي قاطبية الفقهاء في المسألة. سيد علي الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب الرياض المعروف، كتاب الرياض القديم ومن الكتب المهمة اللي كان حتى يقال الشيخ الأنصار دائما يؤكد على في ذلك الفترة له شأن من الشأن، ولا زال طبعا ولكنه بعد تطور الفقه الآن السنوات الكبيرة. السيد علي الطبطبائي رحمه الله وعلماء الكبار رحمه الله سبحان الله. يعني دائما مسألة يقول مثلا مسألة معينة والأدلة، أول ما يبدأ بالإجماع، أول ما يبدأ وين؟ بالإجماع. لو تحلل أنت أي إجماع، هذا إجماع مو إجماع، يعني ما يصير في كل مسألة إجماع، يعني رأي كاشف عن رأي المعصوم، وهذا ماذا يقتضي؟ يعني له لازم، ماذا لازمه؟ لازم له، مو عندك آية أو رواية، مستحيل أن تكون على كل أحكام ليس عليها آية أو رواية، لأن مجرد أن تكون آية أو رواية يسموه إجماع مدركي، يعني وذلك إجماع مدركي ليس بحجة، لأنه الحجية لمن؟ للمدرك نفسه، أما الآية أو الرواية، قلنا إجماع على الآيات، إجماع على الرواية. فعلى كل حال تحليل إجماع عند العلماء يحتاج إلى دقة وتأمل، يعني مباشرة أنا أفاجئ العالم وأصطادم معه على الاصطلاح، لا لا، أصلا قد يكون ما له ربط بالاصطلاح ويسمى إجماع، ما فيها إشكال، هذا لو شرحاته بالاصطلاح. وهذا جملة من علماء القدم أو بعض الأعلام المتأخرين يسميه تسالم، وخلاص يقول تسالم الفقهاء، أخرج لفظ الإجماع عشان لا يصير فيه إشكالية، سمى تسالم. مثل لفظة الاجتهاد اللي قد ينبع عن اجتهاد في قبال الناس، بس يقول استنباط الحكم، عشان استنباط أقرب مثلا، استنباط يعني نظر إلى الآية واستخراج الحكم منها بالتعمق والتأمل والتدقيق وما إلى ذلك، مو سطحي تعبيرنا أو ظاهري من غير تأمل، من غير جمع بين الآيات والروايات والتعارض وغيره، يكون استنباط، استنباط استفعال، استخراج الشيء. فعلم يكون اجتهاد مثلا، في درست في الحلقات مثلا الذهنية من يعتقد أن الاجتهاد حرام من جهة أنه اجتهاد في قبال الناس، واضح؟ إذن نحن أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مدركين لهذه الحقيقة، حقيقة أن الإجماع، علماءنا الكبار أدركوا العقل أن الإجماع بما هو إجماع ليس له خاصية أو أمر ذاتي له أو ما شاكل ذلك، بل الإجماع حجيته تابعة لحجية السنة. وعلى هذا الأساس أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، سواء هناك توسع في معنى الإجماع، ما بالضرورة هو إجماع الكتلة الهائلة من البشر أو الكتلة الهائلة من، لا لا لا، إذا أجمعت جماعة قليلة ولو قليلة على، وكان إجماعهم كاشف على فرض وجوده، يعني كونه كاشف لرأي المعصوم، إجماعهم حجة، هذا الإجماع حجة. ولو كان هناك جماعة من الفقهاء كثر وأجمع على شيء ما، فإجماعهم ليس بحجة لأنه لا يكشف عن رأي المعصوم، هذا قلنا المحورية للسنة أو لرأي المعصوم. بينما العامة لا، أعطوا الإجماع شأن من الشان، وكما أشرنا ضخموا هذا الإجماع وأعطاه أبعاد كبيرة. وعلى هذا الأساس يأتي عندنا كما يقولون صنف سؤالان مهمان. السؤال الأول، من أين بدأ الإجماع عند مدرسة السنة والجماعة؟ من أين بدأ؟ ولماذا جعلوه حجة في قبال الكتاب والسنة؟ والسؤال الثاني، هل المعتبر عند من يقول الإجماع إجماع جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عام العصور أو بعض منهم يعتد به، ومن هم الذي يعتد بأقوالهم؟ هذه مسألة. إذن عندنا سؤالان لتغطية هذا البحث، ثم نأتي إلى بحث آخر إجماع عند الإماميين، طبعا بحث المفصل في محل إجماع عند الإمامي، لكن الآن عندنا سؤالان هو أشبه تقريبا بحث معرفي عقائدي يطرحه المصنف عليه الرحمة، نعم ما فعل واقعا أدخل هذا البحث من باب اللفتة الأصولية واللفتة الصناعية الأصولية في مثل علاج، في علاج مثل هذه المسألة. السؤال الأول حسب الوقت نرى، السؤال الأول، الذي يعني كما قلنا أولا، الذي يلفت الإنسان ابتداء بأنه كما تعلمون إجماع، أي إجماع عن إجماعات، إجماع ناس، إجماع طبقة من العلماء، طبقة من أهل الحل والعقد، إجماع الأمة كلها، إجماع البشرية كلها، بما هو إجماع لا قيمة له عنده، لا يعبر عن الحق، لا يعبر عن الحق، يعني لا يمكن أن أستكشف حكم الله من خلال تطابق آراء الأمة، تطابق آراء الفقهاء، تطابق آراء أهل الحل والعقل، لأنه لا توجد ملازمة بين هذا وبين حكم الله، يعني لا توجد هناك ملازمة لا عقلية ولا شرعية، لا عقلية ما في ملازمة واضحة. من الملازمة العقلية؟ عقلية غير قابل التخلف والاختلاف، قد يجمعون على شيء والله لا يقبل إجماعهم، وقد يجمع على شيء والله يقبل، لأن التخلف والاختلاف دليل على أن ليست المسألة عقلية، لأن كانت مسألة عقلية لا تخلف فيها بعد إلا معلول، ولا ملازمة شرعية، ما جاء نص أو رواية، إنه كلما أجمعتم يعني فيها دلالة واضحة على هذا المعنى، ودعت بدلالة كما سأتي في المناقشة، لكن كآية أو قاعدة فقه شرعية مستفادة من الآية والرواية استفادة واضحة بأنه كل ما أجمع فهو حق، لا 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 بالعكس، القرآن يندل على هذا المعنى، القرآن عنده تنديد أساسا على هذا المعنى. أي معنى؟ معنى أنه الإنسان يتبع الأكثرية، الأكثرية بها أكثرية لا تعبر عن الحق أبدا، قد يكون الحق مع القلة، قد يكون مع الأكثرية، ولكن عنوان الأكثرية ليس ماذا؟ ليس علة تامة للوصول إلى الحق، فقد يكثر، فقد يتكاثرون على الباطل، نستجير بالله. نعم المصنف هنا يدفع كإشكال مقدر لطيف ذكرنا بعد ما احتاج النقشة بشكل مفصل، هنا يقول يأتي إشكال في ذلك، تقول إذن كيف يكون إسماع البشر ليس بحجة، وماذا وأنتم قلتم في أبحاث سابقة، ويأتينا إن شاء الله في الدليل العقلي الحسن والقبح العقليين، وأنه العقلاء تطابقت آراء العقلاء على قبح الظل وحسن العهد، إذن هذا بعد ليس بحجة، قل لا فرق كبير وبهول شاسع بين الأمرين، واضح. وهذا يأتي إن شاء الله وتقدم صنف العام المنصرم، تذكرون بحثنا هذا الشيء بشكل مفصل، الدروس عديدة بعد لا نعيد ولا نزيد، وقلنا بأن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء ليدخل تحت الآراء المحمودة التي تدخل في حفظ النظام، هذا يستكشف من الحكم الشرعي، لأنه كما تعلم الشارع من نفس العقلاء بل رئيس العقلاء خالق العقل، فلا يمكن أن يخالف العقلاء، فلو أدرك العقلاء بجميعهم، وهذا لا يختص بعصر من عصور ولا بمكان من الأمكنة ولا بزمان من الأزمنة ولا بثقافة من الثقافات ولا بعرق من الأعراق أبدا، البشر بما هو عقلاء يدركون بعقولهم حسن العدل وقبح الظلم، والشارع بما هو سيد العقلاء بل رئيس العقلاء وهو خالق العقلاء لا يختلف مع هؤلاء. إذن ما استكشف عقلان بالعقل النظري أو حتى بالعقل حسب الخلاف الموجود أو بالعقل العملي بأنه ماذا؟ حجة ويتبع، وهذا ذكرناه بشكل مفصل في محله، ويأتي إن شاء الله في الدليل العقلي شيء من هذا المعنى. إذن إجماع هذا ما نسمي أصلا إجماع، ذاك تطابق آراء العقلاء، بينما الإجماع لا، قد يجمع ماذا؟ قد يجتمعون على عادة سيئة، نكتة نكتة الاجتماع، أو على عقيدة فاسدة، أو على عادة سيئة، أو على ثقافة معينة باطلة، وبالتالي أو على انفعال عاطفي أو شيء، يعني بعبارة أخرى لا يجتمعون على شيء بما هم عقلاء، لا لا لا، قد يكون يجتمع على شيء بما هم انفعاليون، بما هم حسيون، بما هم ماديون مثلا وما إلى ذلك، والشارع المقدس منزه عن مثل هذه الاتفاقيات المبنية على العاطفة، المبنية على ماذا؟ على الانفعالات النفسية وما شاكل ذلك، أو على العادات السيئة والعياذ بالله، وعلى العقائد الفاسدة. فإذن لو كان هذا الجواب الحلي، إذن عندنا جوابان بالأفضل، ما ذكرنا الآن جواب حلي بأن الإجماع نكتته لا هو نكتة عقلائية، نعم لو وصلنا إلى هذه الحالة بأنهم بما هم عقلاء نعم يدخل تحت آراء المحمودة مثلا أو تطابق القرآن، يعني مستكشف العقل، ما يستكشفه العقل النظري أو حتى العمل على قول آخر، بأن وهذا الاستكشاف كما قلنا باب أنهم عقلاء بما هم عقلاء، فيكون حجة والشارع معهم في ذلك. بينما الإجماع كما قلنا لا، قد يكون لعادة سيئة، لتقليد سيئة، لثقافة سيئة، لانفعال وما شاكل ذلك، فليس بحجة. هذا الجواب ماذا؟ الجواب الحلي. الجواب النقض نقول تعالوا معنا، إذا كان كل إجماع حجة فما هو المخصص أن تجعلونه للمسلمين؟ إذا كان النكتة لنفس الإجماع ويكون حجة، هو إجماع غير المسلمين هم حجة، لماذا يجعل للمسلمين؟ بينما احنا في تطابق العقلاء ما لها ربط كما قلنا بالديانة أو غير ديانة، بينما في الإجماعات أنتم خصصتموها لمن فقط؟ للأمة الإسلامية أو علماء المسلمين، وهذا كاشف عن أن الإجماع مخالف ما على ما هو تطابق العقلاء في التحسين والتقبيح العقليين. هذا ناقض، نقض بأنه المفروض إذا كان نكتة اجتماع وما ذاك، المفروض أن تكون، المفروض أن تكون ماذا؟ أن تكون لا يعني لا يختلف فيها، أو بعبارة أخرى أن تكون موسعة لكل البشرية، وأنتم حصرتموها أين؟ حصرتموها فقط في الأمة الإسلامية، وهذا غير، هذا يختلف تماما عما عليه ماذا؟ تطابق العقلاء، لأن العقلاء بما عقلاء لا يصدرون عن عاطفة أو ثقافة أو ما شاكل ذلك، بينما في الإجماعات هذه يحتمل فيها ماذا؟ يحتمل فيها الانفعال، يحتمل فيها اجتماع على باطل، يحتمل فيها مسألة مثلا عادة سيئة اجتمعوا عليها أو عقيدة فاسدة اجتمعوا عليها، كما هم سيتضح في ثنايا الباح. ولذلك احنا تقريبا في، ويأتي أكثر في المناقشة بأنه كما بأنه لابد الأمور التي تفيد مفروض اليقين ألا يتطرق إليها أي احتمال للخطأ، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح عليه. إحنا بعد نطبق العبارة ويأتي إذن إلى هذا المعنى، بعد يأتي كيف اتخذ الأصول إجماع المسلمين بالخص حجة ولماذا ولا غير ذلك، هو يتكلم بعدين يربطها بما يرتبط مسألة الخلافة وكيف تحولت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا الملك العضوض، وانتقل من هذا وهذا إلى غير ذلك، و جعلوا هؤلاء كما سيتضح إن شاء الله جعلوا الإجماع كدليل ومستند على تصحيح خلافة فلان وفلان، فمن هنا بدأ هذا الإجماع. نعم طور 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 حتى وصل يكون في المسائل الشرعية، هذا مختصر يأتي المزيد إيضاح عليه بعض تطبيق العبارة. قال الإجماع الإجماع أحد معاني في اللغة الاتفاق، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص. المراد من الاصطلاح ما هو؟ اتفاق خاص، وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على الحكم، على اختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. لاحظ اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي، وإذا استثنوا من المسلمين سواد الناس، سواد يعني العامة وعوامهم، أشبه بعطف تفسير يعني، لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعاقد. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى الأصول من أهل السنة كما قلنا. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة قلنا إذا تعرف إضافة الدليل العقلي أو الثلاثة، يعني نفي كون الدليل العقلي كدليل يعني، أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة. وأما الإمامية، لاحظ، أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وأسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه، يعني أتباع أهل البيت لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول من؟ هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكاشف. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة. من النتائج على منهجنا في الإجماع هو هذا، إنه إذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الإصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول من؟ عن قول المعصوم، فيكون له حكم الإجماع. لاحظ، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وأن سمي إجماعا بالإصطلاح، حتى لو سمى هؤلاء إجماعا على وفق الإصطلاح والموازين دام، نحن لا نسميه إجماع. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ من أين؟ فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة. ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور، أو بعض منهم يعتد به، أو ممن يعتد به مثلا، ومن هم الذين يعتد بأقوالهم؟ هذه نفس الأسئلة لو تلاحظها مثلا في الأبحاث العقائدية، الكلام في المناقشة مع هؤلاء عندما قالوا أجمعوا على خلافة فلان، يأتي ما هو الإجماع، كم الإجماع، ما هما، كذا كذا، ويأتي الحديث. أما السؤال الأول فإن الذي يثيره في الناس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله. لا قيمة له في استكشاف ماذا؟ حكم الله، لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة. ما في لا وجه لا ملازمة عقلية ولا شرعية ولا عرفية ولا عقلاء، ما شئت فعبر، ما موجود. نعم، الشيء الذي يجب ألا يفوتنا التنبيه، هذا باب كان قبل إشكال مقدر تولد الجماعات كيف تطابق آراء العقلاء. قال نعم، الشيء الذي يجب ألا يفوتنا التنبيه عليه في الباب أن قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي، أي أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل رئيسهم وهو خالق العقل، فلا بد أن يحكم ماذا؟ بحكمهم. ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود، بل هو هذا الجواب الحلي، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وهذا ما تحدثنا عنه. ويأتي إن شاء الله الدليل العقلي، يأتي الحديث عنه كذلك، لا نطيل. وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. بالعكس، أنكر أصلا الحسن والقبح العقليين، بينما نحن نقول به، لأن هناك تطابق لآراء العقلاء والآراء المحمودة بينهم لم يقبلوا. واضح؟ فكيف ينقضون علينا أصلا بالإجماع؟ هذا نقضهم يعني كيف ينقضون علينا بهذا لأجل سلامة الإجماع؟ نقول أنتم لا تقبلون هذا، أنتم أصلا لا تقبلون ماذا تطابق العقل، يعني التحسين والتقبيح العقليين، فكيف تنقضون به علينا فيما نحن فيما نراه من إجماع، بأن الإجماع ليس بحجة إلا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. قال: وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك. واضح، قد يكون دافعه عادة، عقيدة، انفعال نفسي، شبهة، استجير بالله. وكل هذه الدوافع، كما قلنا والشارع نزيه عن هذه الأمور، وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع أو بأحد هذه الدوافع، لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. لا يمكن. الآن هذا الجواب الحلي. الجواب النقضي يقول: ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، ماذا لازمه؟ لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليلا، وذلك أجمعوا على، كما أنتم أجمعتم على خلافة فلان، هم أجمعوا على خلافة فلان مثلا، لماذا إجماعكم حجة وإجماعهم ليس بحجة؟ فهذا نستكشف منه أنه حتى أنتم دعواكم بالإجماع إذن له خصوصية. مثلا ترد إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله، لأن خصوصية الأمة مو خصوصية الإجماع، هذا اللي يبدو وصل. إذا الإجماع بما هو إجماع ليس فيه خصوصية ماذا؟ ذاتية. هذا النقض لطيف. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا ماذا؟ حجة ودليلا. وهذا ما لا تقبلونه ولا نقبلون أيضا نحن. ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجية إجماع. واضح. على هذا إذن كيف بعد اتخذوا كذا؟ هذا مطلب يأتي إن شاء الله مزيد إضاءة عليه مع هذا التعميق للإجابة للسؤال، الإجابة عن السؤال الأول، ويأتي الحديث عن السؤال الثاني في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.